لأن العدو الثالوث عرف أن القرآن روح ولا حياة بدون روح، وعرفوا أن هذه الأمة حيت يوم ما حيت وسادت بالقرآن، هيا نبعدها عن القرآن، ونجحوا. كذلك الولاية الواجب علينا ونحن مؤمنون به، كل مؤمن ولي، جميل قبيح فقير غني عام كذا، ما دام مؤمن بالله يعبد الله ولي الله، يحرم أذاه بأي أذى، يجب احترامه إجلاله تكبيره إعانته ولايته لأنه ولي الله. لما كان المؤمنون هكذا ما بينهم ظلم ولا شر ولا فساد ولا خبث ولا ولاء، كيف يفسدون هذه الروح؟ قالوا الولي الذي يموت ويبنى على قبره قبة ويوضع تابوت وأزر خضراء وشموع، ذاك هو الولي، القرية كلها فيها ولي أو وليان، والباقون كلهم شر، خذ ما شئت منهم وافعل ما تشاء. والله في الحديث القدسي يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، كل المسلم على المسلم حرام. قف يا مسلم، كلك حرام علي، عرضك كبدنك كمالك. ثم قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه، والذين كفروا بماذا؟ بالقرآن وبنبي القرآن وبلقاء الله في الدار الآخرة، أولئك يئسوا من رحمتي، والله لا يدخلون الجنة. رحمة الله هنا الجنة. فالذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا بيوم القيامة وما آمنوا ولا عملوا الصالحات، هؤلاء أيما كانوا، بيض أو سيد، عرب أو عجم، هم آيسون من رحمة الله، أي من الجنة، والله لا يدخلونها. تأملوا الآية الكريمة: والذين كفروا بآيات الله، أليست القرآن وإلا لا؟ ولقائه، لقاء من؟ لقاء الله، سوف نلقى الله، انتبهتم؟ أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، نعوذ بالله من العذاب الأليم. معاشر المستمعين، أنتم درستم الآن آيات وإلا لا من كتاب الله؟ هذا الواجب يجب أن يكون في كل بلد، في كل قرية، في كل حي، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء يجتمع أهل القرية أهل الحي على دراسة آية من كتاب الله. كيف نهمل القرآن؟ كيف نتفقه؟ كيف نعرف؟ كيف نكمل؟ كيف نؤمن؟ كيف نسعد؟ ولكن مع الأسف ما زلنا هابطين. أعيد الآيات مرة ثانية، أقرأ هداية الآيات، أفصح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية الآيات وجوب استعمال العقل للاستدلال على الغائب بالحاضر وعلى المعدوم بالموجود.
أعطيني أن قال الصوت ما هو واضح. من هداية الآيات، وهل للآيات من هداية؟ إيه والله، لا توجد آية إلا وتهدي إلى الله وإلى السعادة في الدنيا والآخرة، لا توجد آية في كتاب الله إلا وهي تهدي إلى الله وتعرف به. على سبيل المثال: قل هو الله أحد، آية ولا لا؟ هذه الكلمة من قالها؟ ما في إلا الله. من أنزلها؟ الله. على من نزلت؟ على محمد رسول الله. إذن فالله لا إله إلا هو ومحمد رسوله، دلت عليه، قل هو الله أحد. لا توجد آية إلا وتدل دلالة قطعية على وجود الله وعلمه وحكمته ورحمته ونبوة رسول الله ورسالته والدار الآخرة. نكتفي بهذا القدر لأنني مريض.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فما كان جواب قومه، من هو هذا؟ هذا إبراهيم الخليل، هذا الأب الرحيم، هذا أبو الأنبياء أجمعين، هذا خليل الرحمن. واجه قومه البابليين سنين يدعوهم إلى الله، إلى أن يعرفوا الله فيعبدوه فيكملوا ويسعدوا، فرفضوا. وبعد ذلك لما أعجزهم وحيرهم وأدهشهم لاذوا بما يلود إليه الظلم والطغاة في الدنيا إلى قتله. لما أعجزهم أفحمهم قطع الطريق عنهم بالحجج بالبراهين العقلية النقلية، ماذا يفعلون؟ بدل أن يؤمنوا ويسلموا قالوا اقتلوه أو حرقوه لنستريح منه. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. وقد علمنا أنهم أججوا نارا 40 يوما واجتمعوا عليها ووضعوا إبراهيم في منجنيق ودفعوه به إلى النار، ولكن قبل أن يصل إليها صدر أمر الله تعالى إلى النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت والله بردا غير قاتل ولا ضار، بل بردا سلاما. وأذكركم باللطيفة التي ما ننساها، عرض له جبريل عليه السلام وهو في المسافة بين الجماعة الذين رموه والنار، وقال: هل لك يا إبراهيم حاجة؟ قال: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. فاحفظوا هذه الجملة، فقد قالها رسولكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما تحزب الأحزاب عليهم، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله ونعم الوكيل، يتولانا الله، لا وكيل أعظم منه ولا أقدر على إنشائنا وإسهالنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. وخرج إبراهيم من ذلك الأتون الناري ولم تات النار إلا على كتافه الذي في يديه وفي رجليه، أحرقته فقط وخرج. ما إن رأى لوط عليه السلام وهو ابن أخته أو ابن أخيه حتى آمن ووحد وأصبح ثاني المؤمنين أو ثالثهم في عهد إبراهيم. فآمن له لوط. هكذا يقول تعالى: فما كان جواب قومه أي قوم إبراهيم إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار، لم تحرقه، ما أحرقت إلا كتافه فقط، وثاقه الذي وثق بيديه ورجليه. فقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إي والله، في هذا الذي ذكر تعالى من كون البابليين بدولتهم ورجالهم يوقدون نارا 40 يوما ويلقون بإبراهيم في منجنيق فلا تحرقه ويخرج سالما، في هذا والله لأعظم الآيات الدالة على وجود الله، على علم الله، على قدرة الله، على حكمة الله، على أنه لا إله إلا الله. إذ سنة الله في النار تحرق وإلا لا، الحديد يقطع وإلا لا، إذن الطعام يشبع وإلا لا، الماء يروي وإلا لا، سنن لا تتبدل أبدا، وإذا أراد الله أن يبدلها فعل، فتكون آية علامة دالة على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته. لكن من يجد هذه الآيات حتى يؤمن؟ المؤمنون، لأنهم أجيبوا أحياء، والحي يبصر ويسمع ويأخذ ويعطي. المؤمنون إذا شاهدوا الخوارق المعجزات آمنوا، وذلك لكمال حياتهم. أما الكفر فهم والله أموات، لا يؤمنون بما يشاهدون أبدا. وقد شاهد هذا الموقف مئات الآلاف، هل آمنوا؟ ما آمن إلا لوط وسار فقط، والباقي كلهم أصروا على الكفر. وقال أي إبراهيم عليه السلام لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، مودة بينكم، مودة بينكم، قراءات سبعية، مودة بينكم في الحياة الدنيا. ما معنى هذا الكلام؟ قال لهم: إن إصراركم على الشرك وعبادة الأصنام والأحجار هذا سره حقيقته. لماذا هذا؟ والله من أجل أن تتحابوا وتتعاونوا على الباطل، أما من أجل أي نتيجة أو فائدة أو ثمرة والله لا شيء. ماذا يستفيدون من عبادة الأحجار؟ ماذا يستفيدون من نصرتها والدفاع عنها؟ ماذا تغنيهم؟ ماذا تعطيهم؟ لا تملك شيئا ولا تعطيهم آخر. فلماذا إذن تحاموا وتدافعوا ويدفعون الحق بهذا الباطل ويدافعون عن آلهتهم؟ قال إبراهيم: جعلتم هذا لتتأصل المودة والمحبة بينكم وتعيشوا متعاونين. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا أي تعبدونهم، وهي أصنام من حجارة يصنعونها، مودة بينكم في الحياة الدنيا فقط، لتتحابوا وتتعاونوا وتتناصروا لأنكم على دين واحد وهو الكفر. قال: ثم ثم يوم القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين في ساحة فصل القضاء، كيف تكون حالكم مع آلهتكم المزعومة؟ ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. والله العظيم ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، الذين كانوا يدعون إلى الكفر يتبرؤون ممن دعوهم، لا يقول هؤلاء دعوناهم، والمدعوون كانوا يقولون هؤلاء هم الذين دعوننا، فيتبرأ بعضهم من بعض. إذ ما يستطيع من عبد مع الله يقول أنا عبدني فلان وفلان، والمعبود والعابد لا يقول أنا عبدت لأجل فلان وفلان أو من فلان وفلان، فيتبرأ العابد من المعبود. ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، التابع والمتبوع. هؤلاء دعاة الباطل، حكام أغنياء أشراف أهل البلاد، معهم عوام فقهاء أمة كاملة اتبعتهم وعبدوا معهم الأوثان، كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ يكفر بعضهم ببعض، ما يسلم واحد لآخر أنه كان يعبده أو أذن له في عبادة غير الله أبدا. ويلعن بعضكم بعض ويطلب بعضكم لبعض النار والعذاب الأليم والعياذ بالله والخزي. ومأواكم أي مصيركم الذي تأوون إليه أخيرا النار، وما لكم من ناصرين. من أين يأتيهم الناصرون؟ من ينصر أهل الباطل يوم القيامة؟ والله لا وجود للناصر أبدا. وما لكم من ناصرين. هنا آمن لوط عليه السلام، فقال تعالى فآمن له لوط. أمة كاملة شاهدت هذه الآيات، ولما كانت أمة كافرة وثنية تعبد الأصنام وتكفر بالرحمن وتشرك به، أمة كاملة ما آمنت، وقد شاهدت المعجزة الخارقة للعادة، وهي أن يلقى إنسان في جهنم ويخرج يعرق يتفصل العرق من جبينه، ولا تأتي النار على ثوبه ولا قميصه ولا أية آية أعظم من هذه الآية. ولما كانوا كافرين ميتين ما آمنوا، فآمن له لوط. ولوط قيل إنه ابن أخيه أو ابن أخته ولا حرج. ولوط أرسله الله إلى المؤتفكات، وسيأتي الحديث عنه في الآيات الآتية. وآمنت به زوجته سارة وهي بنت عمه، سارة بنت عمه. فكم من أحد آمن؟ ثلاثة. ومن ثم هاجر ترك صوف أو كذا قرية من الكوفة والتحق بحران ودخل الشام، ثلاثة أنفار. هكذا يقول تعالى فآمن له لوط وقال أي إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقد علمتم زادكم الله علما أن أول من هاجر في سبيل الله إبراهيم عليه السلام، أول من هاجر في سبيل الله إبراهيم. وعرفتم معنى الهجرة، ترك المكان الذي كان فيه وهجره والتخلي عنه والابتعاد عنه، لأنه مكان ما يستطيع أن يعبد الله فيه. ولهذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا وجد نفسه في بلد، في قرية، في إقليم لا يستطيع أن يعبد الله فيه إلا ووجب عليه أن يهاجر من ذلك المكان، لأنه خلق للعبادة، فإذا تعطلت ما قيمة وجوده يجب أن يهاجر. مرة ثانية، على أي مؤمن أو مؤمنة يجد نفسه في دار، في عمارة، في فيلا، في قرية، في واد، في جبل، لا يستطيع أن يعبد الله ما دام في ذلك المكان إلا والله وجبت عليه الهجرة. لماذا تجب على الهجرة؟ لأنه خلق لهذه العبادة، أليس كذلك؟ فإذا تعطلت لما يبقى؟ ما سر وجوده؟ أليس أن يعبد الله ليسعد ويكمل؟ فإذا تعطلت العبادة كيف يسعد ويكمل؟ هاجر. فأول من هاجر في الدنيا إبراهيم وابن أخيه أختي لوط وسارة زوجة إبراهيم عليه السلام. وأول من هاجر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان الصاحب للنبي الثالث مع زوجته رقية بنت رسول الله، هاجروا من مكة إلى الحبشة. ما ننسى هذه. من أول من هاجر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ عثمان بن عفان مع زوجته بنت رسول الله رقية. إلى أين هاجروا؟ ما تمكنوا من العبادة في مكة وقد فرضت العبادة، إذن فالتحقوا بالأحباش حيث يوجد ملك صالح هو أصحم النجاشي. أظن كانت في السنة الخامسة هذه الهجرة. بعد ذلك هاجر الأصحاب وهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهنا لطيفة بلغوها، أقول للمهاجرين من المسلمين في بلاد الكفر، أوروبا، أمريكا، كندا، اليابان، الصين، هؤلاء الذين هاجروا من بلاد الإسلام وتركوها والتحقوا ببلاد الكفر، هل يجوز لهم هذا الهجران؟ الجواب لا، اللهم إلا أن يجد أحدهم لا يستطيع أن يعبد الله في هذا البلد فحينئذ يهاجر. وتصحيح هذا الموقف هو أن على المهاجرين في تلك البلاد أن يصححوا نية هجرتهم، فيقولون نحن مهاجرون هنا من أجل أن ننشر دعوة الله، نحن تركنا ديارنا الإسلامية وجئنا هنا فهدانا الله عز وجل، فهيا بنا ننوي إقامتنا من أجل نشر دعوة الله أي الإسلام بألسنتنا الطيبة، بسلوكنا الحسن، بأبنائنا وبناتنا الذين يتربوا في حجورنا فيسلمون ويصبحون مسلمين. وفي هذه الحال يجب أن تكون عقائدهم عقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيها ضلال ولا خرافة ولا باطل، وأن تكون أخلاقهم وأدابهم كأخلاق نبيهم وأدابه، لا غش ولا خداع ولا كبر ولا حسد ولا باطل ولا منكر، وأن تكون عبادتهم كالتي عبد بها رسول الله ربه كما هي في الكتاب والسنة. إذا كانوا هكذا ونوا البقاء لنشر دعوة الله أصبحوا مرابطين، وتعرفون قيمة المرابطين في سبيل الله، لا أفضل منهم، يصبحون أفضل من أهل الحرمين، سواء كانوا في أمريكا أو أوروبا أو في غيرها. هل المستمعون فهموا هذه الحقيقة؟ كلامي ما هو بعيد أبدا. هاجروا بلادهم ووقعوا في بلاد الكفر، هذا هو الواقع. ما نسأل لما، نقول علينا أن نصحح موقفنا. ماذا نصنع؟ ننوي بإقامتنا في فرنسا وإيطاليا نشر الإسلام، هذه النية تعجز عنها. هنا يجب عليك أولا أن تصحح عقيدتك لتدخل الناس فيها، ثانيا أن تكون ذا آداب وأخلاق تعجب ويعجب بك الكافرون ويقتدون بك، لأن تكون لصا مجرما فاسدا تطردهم عن الإسلام. ثالثا تدعو بالكلمة الطيبة والابتسامة في وجه الكافر الجار أو الملازم أو كذا لو تدخل في الإسلام. رابعا أولادك من بنين وبنات تربيهم في حجرك على الإسلام وهم أطفال يكبرون وهم مسلمون، بدل ما كنتم 1000 أصبحتم 2000 وبذلك ينتشر الإسلام. هذه الهجرة الإسلامية التي فرضها الله على المسلمين. قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. إلى أين ربي؟ إلى حيث يوفقني، إلى ديار الإيمان، إلى ديار الطهر والصفاء، أخرج من الوثنية. قال إنه علل لذلك بقول إنه أي ربي هو العزيز الغالب القاهر الحكيم، ألجأ إليه وألوذ بجنابه وأفزع إلى ربي فيحميني وينصرني لأنه قوي غالب قاهر عزيز. تعليل عظيم. قال تعالى وكافأناه وجازيناه على هذه النية الصادقة والعمل الطيب الصالح والهجرة الحقيقية. قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وهبه إسحاق، وإسحاق ولدا اسمه يعقوب، كلاهما نبي ورسول. من وهبهما؟ هاجر إسماعيل وفي عمره 75 سنة، إبراهيم هاجر من أرض بابل وفي عمره 75 عاما، فأنجب من؟ إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب. ورزقه إسماعيل من هاجر القبطية المصرية أيضا، وإسماعيل ولد أولا ثم إسحاق ويعقوب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، تعرفنا وهبنا أعطينا، الهيبة العطية غير مقابل، بدون مقابل. ووهبنا إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته الكتاب النبوة والكتابة. ما من نبي بعد إبراهيم إلا من أولاد إبراهيم، ما وجد نبي في بلاد البشر بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم، من أحفاد أحفاد أحفاده. والكتاب التوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد، هذه الكتب كلها في ذريته. وإلى لا، هذه هيبة عظيمة، عطية عظيمة مقابلة الصبر والثبات قرابة 70 سنة أو 80 وهو يجالد ويجادل ويدعو ويدعو إلى الله، وأخيرا حكموا بإعدامه وألقوه في جهنم. فكافأه الله هذه المكافأة وجزاء هذا الجزاء. فقال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. ما أجره في الدنيا؟ عمارات، مزارع، مصانع، ما المراد من هذا الأجر في الدنيا؟ هذا الأجر في الدنيا اليهود النصارى المجوس البشرية كلها تذكر إبراهيم بخير، ولا توجد ملة كافرة تسب إبراهيم أو تمقته، وما فاز بهذا أحد إلا إبراهيم. اليهود يقدسون إبراهيم، النصارى يقدسونه، المجوس يقدسونه، أما المسلمون لا تسأل، فهم أهل لذلك. وآتيناه أجره في الدنيا، هذا الجزاء الذي حصل هو إكرام البشرية به له في حياتها، وفي الآخرة لمن الصالحين، وهو الموكب الخامس أو الرابع من مواكب أهل الجنة، إذ قال تعالى: ومن يطع الله والرسول. من أبيض أسود عرب عجم، من ذكر أنثى، من يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإبراهيم منهم، إبراهيم منه بالنبوة والرسالة والهجرة والشهادة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم.
والآن مع هداية الآيات، أولا
الآن نسمع هداية الآيات، إذ كل آية لها هداية، أليست كل آية لها علامة ولا لا؟ العلامة هي الآية. هاتي.
أولا تقرير أن الظلمة سنتهم أنهم إذا أعيتهم الحجج يلجؤون إلى استعمال القوة،
هذه حقيقة باقية إلى يوم القيامة. الطغاة الظلمة المعتدون الجبابرة إذا أنت حاججتهم وجادلتهم وغلبتهم بالحق يفزعون إلى القتل، هو الذي يخلصك منهم. إلى الآن ما يخضعون للحجج والبراهين والمنطق أبدا، يقبلون منك هات ما عندك أذكر كذا كذا، لما يندهشوا وينغلبوا اقتلوه أو أدخلوه السجن، ذي سنة ماضية إلى يوم القيامة. هاتي.
ثانيا في عدم إحراق النار دليل على أن الله تعالى قادر على إبطال السنن إذا شاء ذلك، ومن هنا تكون الكرامات والمعجزات إذ هي خوارق للعادات.
في هذه الظاهرة كون النار ما حاقت إبراهيم فيها دليل على أن الله عز وجل له أن يوقف ما شاء، أن يوقف من الأشياء، يجعل الحديد ما يقطع، يضرب بالسيف ما يقطع، معجزة، يجعل يأكل السم ما يموت أبدا، هاه النار يدخل إبراهيم ويخرج منها سالما معافى. فلهذا المعجزات والكرامات نؤمن بها، فالله يعطي لأوليائه كرامات خارقة للعادة. نعم.
ثالثا بيان أن الخرافيين في اجتماعهم على البدع لم يكن ذلك عن علم بنفع البدعة، وإنما لعنصر التوادد والتعارف والتلاقي على الأكل والشرب، كما قال إبراهيم لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا.
إبراهيم عليه السلام قال لقومه: إنما اتخذتم من دون أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. هذه سنة بشرية، أيما جماعة يجتمعون على الباطل، على الشر، على الفساد، على البدع، على الخرافات، على الضلالات، إلا ويتعاونون ويتحابون عن ذلك ويدافعون عنه إلى اليوم. نعم.
رابعا بيان حصيلة دعوة إبراهيم كذا سنة، وأنها كانت إيمان واحد بها وهو لوط عليه السلام، ففي هذا تسلية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: بيان حصيلة دعوة إبراهيم كذا سنة،
بيان حصيلة دعوة إبراهيم 75 سنة، كم الحصيلة هذه؟ كم أسلم معه؟
واحد.
ثلاثة أو اثنان، زوجته وابن أخته أو أخيه فقط. معنى هذا اصبر يا رسولنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، تجلس في مكة 13 سنة ما يؤمن إلا عدد الأصابع، فلا تألم ولا تأسف. هذا إبراهيم جدك 75 سنة يؤمن معه 3 أو 2. هذه تحمل الرسول على الصبر والثبات، وتحمل كل داعي إلى الله على الصبر والثبات. ما يقولنا في القرية ما استجاب لأحد 10 سنوات وأنا أدعو، لا تيأس أبدا ولو 50 سنة.
خامسا، بيان إكرام الله تعالى لمن يهاجر إليه ويترك أهله وداره.
معلوم من هاجر في سبيل الله لن يضيعه الله. المهاجرون منزلتهم يوم القيامة منزلة عالية. من هاجر في سبيل الله لن يضيعه الله. هاجر إبراهيم ولا لا؟ فآتاه الله ما آتاه وأعطاه ما أعطاه في الدنيا والآخرة.
وأخيرا، بيان ما أكرم الله تعالى به إبراهيم من خير الدنيا والآخرة جزاء صبره على دعوة الله تعالى.
بيان جزاء الله لإبراهيم على صبره وثبات على دعوة الحق، على أن يعبد الله وحده، وكانت ذكرى دائمة خالدة في الدنيا وكرامة عالية وعظيمة في الجنة يوم القيامة.
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا الكلام الذي سمعنا كلام من يرحمكم الله؟ والله لكلام الله، ولن يستطيع على سطح الأرض من يقول هو كلام غير كلام الله. قولوا آمنا بالله، هذا حديثه بيننا، هذا كلامه. كيف حصلنا عليه وفزنا به؟ بإيماننا برسوله صلى الله عليه وسلم، فآمنا بالله وبكتابه ورسوله. هذه الأحداث مضت عليها آلاف السنين، ووالله لوقعت كما تسمعون. أحداث مضت عليها آلاف السنين. فقول ربنا تعالى ولوطا، أي وأرسلنا لوطا، أو اذكر لوطا. بالأمس بالدرس الماضي عرفنا أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما حكم عليه بالإعدام بالإحراق بالنار ونجاه الله وأنقذه منها آية من آيات الله، إذ النار حسب سنة الله تحرق، ولكن أبت أن تحرق، طاعت ربها ولم تعصيه. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما أمرها الله بردا وسلاما على إبراهيم. خرج منها إبراهيم وما معه من المؤمنين إلا ابن أخيه لوط وزوجه سارة بنت عمه فقط. ثم هاجر إبراهيم عليه السلام مع ابن أخيه لوط ومرأته سارة والتحقوا بأرض الشام، والآن أحداث حدثت في أرض الشام مع لوط. قال تعالى ولوطا، كلمة لوط من لاط يلوط الطين أو الحوض إذا أصلحه، وقول الناس فلان لوطي يعنون أنه يعمل عمل قوم لوط، أما لوط فهو رسول الله ونبي الله واسمه اسم حسن عظيم، ولكن الفاحشة التي ارتكبها البشر منسوبة إلى قومه، فيقولون هذا يعمل عمل قوم لوط، هذا لوطي. ليس نسبة إلى لوط بل نسبة إلى قومه المجرمين الفاسقين الهالكين. ولوطا إذ قال لقومه، أين قومه؟ يوجدون في مدن منها سدوم وعمورة، خمس مدن أرسله الله إليهم رسولا كما أرسل إبراهيم أرسل لوطا. وديارهم الآن هي البحر الميت أو البحيرة الميتة العفنة في ديار الشام ما بين الأردن وفلسطين. إذن أرسله إلى قوم والعياذ بالله من شر الخلق، من شر الخلق كما تسمعون. قال إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما قال لإخوانه أو لإخوته، ما هو بأخ لهم، قومه فقط أرسله الله إليهم. ماذا قال لهم؟ إنكم لتأتون الفاحشة، الخصلة القبيحة الذميمة الواقحة التي ما تعقل أبدا ولا ينظر إليها ذو عقل ودين، ألا وهي أن ينزو الذكر على الذكر، أن ينكح الذكر الذكر. وهذه الجريمة لم تعرفها البشرية قبل قوم لوط قط، وما حدثت على وجه الأرض، ولكنهم لما أشركوا وكفروا، لما جهلوا وعموا، جاء إبليس وعلمهم كيف ينزو الذكر على الذكر في النادي وهم يشاهدون حتى تعلموا. والآن وقد ارتقت البشرية ووصلوا إلى عنان السماء، توجد في أوروبا أندية اللواط، أندية اللواط كما كانت على عهد لوط عليه السلام والعياذ بالله. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم، والله العظيم مضت قبلهم أمم ما فعلوا هذه الجريمة ولا ارتكبوها ولا عرفت بينهم أبدا حتى فعلها هؤلاء اللوطيون، قوم لوط عليه السلام. إذن ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنس وجن أيضا. مرة ثانية يقول أهل العلم إن الشيطان هو الذي علمهم هذه الفاحشة، ارتكبوها معه وتصور في صورة إنسان وعلمهم فانتشرت بينهم، أما قبلهم لم تعرف قط. وليس بعجب في إبليس أن يعلم الكفر والشرك والفسق والفجور، لأنه يريد من البشرية أن تضل كلها وتهلك حتى تدخل النار معه. ولوطا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ثلاث عظائم: أولا إنكم لتأتون الرجال، كيف يأتون الرجال؟ لأن ينكحوا ليجامعوا، خصلة من أبشع الخصال. تعرفون حكم الله في هذا؟ أنهم اقتلع سدوم، رفع جبريل بجناحيه وقلبها وأصبحت بحرا وأرسل حجارة فأهلكت كل من نجا من القرية أي المدينة. إذن إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، السبيل الطريق، قطع السبيل ماذا؟ بالظلم. إذا مر شخص في الطريق يأخذه بالقوة ليجامعه، إذا مر أحد في الطريق بالقوة يسلبون ماله، بالقوة يصرفون ويصدونه، قطعوا الطريق في بلادهم والعياذ بالله، ما مر بهم أحد إلا أخذوه أو أخذوا ماله أو آذوه وأضربوه. وتأتون في ناديكم المنكر، والمنكر كل ما حرم الله ورسوله، كل ما أنكره الله ورسوله فحرمه فتوعد عليه بالعذاب فأنزل فيه حكم العذاب فهو منكر. الفطرة البشرية تنكر هذا. وتأتون المنكر الذي هو أن ينزو الذكر على الذكر ويفعل الفاحشة معه في النادي، كذلك النادي محل اجتماعهم، يأتون فيه الأغاني الفواحش الأباطيل السخرية، يحذفون المرء بالحجارة، كل منكر يفعلونه وهم يضحكون ويسخرون والعياذ بالله. كما تشاهد الغافلين الهلكة من المؤمنين في أنديتهم ومجتمعاتهم لا يفعلون إلا المنكر، فهو يندد بهذا السلوك. وتأتون وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ثم قال تعالى: فما كان جواب قومه لما وعظهم وجههم أدبهم بين لهم بما سمعتم، ماذا أجابوا؟ فما هو جوابهم؟ قالوا: تبنا، نستغفر الله، نأسف على وضعنا، وحسرتاه، سخر منا الشيطان، أفسد قلوبنا، ورطنا هذه الورطة. لا لا لا، ما عرفوا هذا ولا قالوا. ماذا قالوا؟ ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، هات عذاب الله الذي تخوفنا به وتهددنا وتريد أن تقطعنا عن سلوكنا وتبعدنا عن حياتنا التي عشناها، هات هذا العذاب. وهذا التحدي هو تحدي المشركين الكافرين والله إلى اليوم، والله إلى اليوم تحدى كفار في أوروبا في الصين في اليابان كما يتحدى الأنبياء وخوفهم العذاب، قولوا هات العذاب، ائتنا بما تعدنا. إذن ماذا يصنع لوط؟ لوط صلى الله عليه وسلم فزع إلى ربه، قال: ربي، أي يا ربي، أنصرني على القوم المفسدين، أنصرني على من؟ على القوم المفسدين. أفسدوا ماذا؟ أفسدوا الأرض، خبثوا الكون، دمروا الحياة بسلوكهم الباطل وكفرهم وشركهم والعياذ بالله. ولهذا كل من يعمل بالسيئات بيننا فوالله لمفسد. من هم المفسدون بين الناس؟ الذين يعملون بمعاصي الله ورسوله. إذ تلك الطاعة لله والرسول هي ماذا؟ هي سلم السعادة والرقي، هي التي تحقق الطهى والصفاء والعزة والكمال والرخاء والأمن. فالذين يعملون بالمعاصي بالربا بالزنا باللواط بالكفر بالخمر بالفساد، والله إنهم لمفسدون في الأرض. وهذه كلمة نبي الله لوط إذ قال: رب انصرني على من؟ على القوم المفسدين. يفسدون بماذا؟ كيف يفسدون؟ بالمعاصي. ليس معناه المفسدون فقط باللواط، المفسد في الأرض كل من يعمل بخلاف ما شرع الله فهو مفسد، أبيض كان أو أسود هو المفسد. أضرب لكم المثل وإلا لا؟ وضع أحدهم بين يديك سفرة فيها طعام، كذا ولا؟ الذي يأتي يقلب هذا على هذا ويخلط هذا بهذا أو يرمي هذا، ماذا تقول فيه؟ أفسد عليك طعامك ولا لا؟ فالله وضع هذه الشريعة، هذا حلال وهذا حرام، هذا يطهر النفس ويزكيها، هذا يخبث الروح ويدسيها، وأمر بفعل هذا ونهى عن فعل هذا. فمن عصى الله فترك ما أوجب وفعل ما حرم فوالله إنه لمن المفسدين. وما تعانيه البشرية من شقاء ودمار وخراب والله ما هو إلا نتيجة الفساد في الأرض. مرة ثانية أسمعكم الآيات تلاوة. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون رجالا شهوة من دون النساء، إنكم لتأتون رجالا وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني، رب انصرني على القوم المفسدين. ونصره الله ودمر تلك الديار وقلبها ظهرا على بطن وأصبحت بحيرة منتنة إلى اليوم لا ينبت فيها حوت ولا غير الحوت. مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية بذكر قصص لا يتم إلا عن طريق الوحي.
من هداية الآيات التي تدارسنا منها تقرير النبوة المحمدية، أي نبوة محمد نبوة حق ورسالة صدق، والله إنه لنبي الله ورسوله. وإلا من أين يأتي هذا الكلام؟ من أبيه أو أمه أو العرب يسمعون به ويعرفونه؟ من أين جاء هذا الكلام؟ من الله. إذن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثانيا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل ما يعاني من المشركين من كفر وعناد ومطالبة بالعذاب.
من هداية الآيات التي تدارسناها تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثبات، لأنه يعاني من المشركين ويقاسي من ظلمهم وفسادهم وشركهم وكفرهم، وهو في حاجة إلى من يسليه ويصبره ويحمله على ذلك، وفعل به ربه ذلك حتى نصره.
ثالثا قبح الفاحشة وحرمتها وأسوأها فاحشة اللواط.
أولا قبح الفاحشة، كل خصلة من فعل أو قول أو اعتقاد قبحت واشتد قبحها فهي فاحشة، والفاحشة ممقوت صاحبها. إذن وأفحش فاحشة على الأرض اللواط، ما في أفحش منه. الزنا حرام ولكن اللواط أقبح ما يكون وأفحش ما يكون، خروج عن سنة الله. الذكران في الحيوانات ما ترى جمل ينزو على جمل ولا الحمار على حمار أبدا. ومع هذا كما قلت لكم انتشر هذا البلاء بواسطة اليهود والماسونية حتى فتحت أندية للإيواط والعياذ بالله. والحكم الشرعي الذي عليه الجمهور إذا كان اللائط أو الملوط غير بالغين ما زال في سن الطفولة التعزير والجلد والضرب لا القتل، وإن كانوا بالغين أو أحدهما بالغ فالحكم القتل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول. لو نزى إنسان على معزة أو نعج أو كذا يقتل هو وإياه، اقتلوا الفاعل والمفعول. وكيف الخلاص من هذه الفتنة؟ الخلاص منها بنور القرآن الكريم، بهداية محمد صلى الله عليه وسلم، بأن نتقي ربنا ونخشاه ونحبه حبا جما شديدا، ومن ثم نطيعه، ومن أطاع الله ورسوله هيات هيات أن يفعل فاحشة أو يأتي منكرا. فلا بد إذن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اشتكى بعض الشبان للرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا أن يعيشوا بلا زواج، فماذا قال لهم؟ أنصح لكم عليكم بالصوم فإنه لكم وجاء يمنعكم من هذه الفاحشة من الزواج، ومن لم يستطع نعم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ولو عجوزا ولو بريال ولو فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء مانع يحفظه. ذي هداية رسول الله لأمته، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، إذا كان قادر على الجماع فليتزوج، وإذا كان غير قادر على الجماع ما يتزوج، وإن لم يجد ما يتزوج به، ما وجد المرأة، ما وجد النقود، ماذا يصنع؟ الصوم، يواصل الصيام طول العام حتى يفرج الله ما به، فإنه له وجاء.
رابعا، وجوب إقامة الحج على اللوطي الفاعل والمفعول، لأن الله تعالى سماها فاحشة وسمى الزنا فاحشة ووضع حدا للزنا، فاللوطية تقاس عليه، وقد صرحت السنة بذلك فلا حاجة إلى القياس.
نعم، لا بد من إقامة الحد على من ارتكب اللواط، كما قدمت لكم إذا كان طفلا يعزى يجلد يضرب ولكن لا يقتل، وإذا كان بالغا يقتل، بدليل أن فاحشة الزنا إذا كان محصنا يعدم ويقتل، وإذا كان غير محصن يجلد ويغرب سنة كاملة. نعم.
خامسا، التحذير من العبث والباطل قولا أو عملا، وخاصة في الأندية والمجتمعات.
أعد لهم هذا.
قال التحذير من العبث والباطل قولا أو عملا، وخاصة في الأندية والمجتمعات
التي يجتمع فيها اللهو والباطل والعياذ بالله تعالى.
لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، عرفنا بالأمس وقبل الأمس من هو إبراهيم ومن هو لوط عليه السلام؟ إبراهيم هو أبو الأنبياء خليل الرحمن، لوط ابن أخيه رسول الله أرسله الله إلى المؤتفكات. فقول ربنا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أية بشرى هذه؟ هذه البشرى هي أن الله بشره بأن تلد عجوزه سارة ولدا اسمه إسحاق، ويلد ولدا آخر اسمه يعقوب. وقرأوا قول الله تعالى: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروا بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كيف ألد في عمرها 90 سنة وعقيم ما تلد؟ وهذا الوفد الذي نزل بإبراهيم ضيفا هم ملائكة الرحمن جبريل وميكائيل وإسرافيل، نزلوا عند إبراهيم بديار فلسطين لأنهم في طريقهم إلى المؤتفكات إلى ديار لوط لإهلاكهم وتدميرهم. قال تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بأن يرزق ولدا، والولد يولد له ولد إسحاق ويعقوب، بشرى هذه ولا لا؟ كان يدعو الله ويسأل الله أن يرزقه الولد فرزقه، فاستبشر بذلك وانتشر النور في وجهه واستبشر خيرا، بشرى. لما بشروه بالولد قالوا له: إنا مهلكو أهل هذه القرية قطعا. سألهم: لما أتيتم؟ ماذا تريدون أيها الضيوف؟ قالوا: جئنا لمهمة نريد تنفيذها. أين هي؟ في المؤتفكات تحت فلسطين أو مع فلسطين. إنا مهلكو أهل هذه القرية، عرفتم ما اسم القرية هذه؟ ما ننسى، سدوم. سدوم ومعنى قرية لا في الاصطلاح الجغرافي الغربي الهابط، في اصطلاح القرآن واللغة العربية القرية المدينة الجامعة لكل الأشياء. أما قرية في الاصطلاح الجغرافي بلد صغير. والله يقول وقوله الحق: ولقد أهلكنا لتنذر أم القرى ومن حولها. إنا مهلكو أهل هذه القرية سدوم. لما عللوا؟ ولو سألهم قطعا يسألهم لما تهلكون أهلها؟ قال: إنهم كانوا ظالمين. فظلمهم هو الذي سبب هلاكهم ودمارهم وخزيهم وعارهم في الدنيا والآخرة. وما زال الظلم والله إلى الآن يمهل الله أصحابه وينتظرهم ثم ينزل نقمته وسخطه عليهم، لأنها سنن لا تتبدل. من أكل السم قتله، من دخل في النار أحرقته. فمن ظلم وطغى واعتدى يمهل فترة من الزمن تطول وتقصر حسب تدبير الله، ثم تنزل به نقمة الله عز وجل. وقد شاهدنا هذا بأعيننا. فاحذروا الظلم يا بني الإنسان. ما الظلم هذا يرحمكم الله؟ الظلم في الاصطلاح اللغوي وضع الشيء في غير موضعه. الآن لو تتزحزح وتنام بيننا ظلمت، لأن هذا المكان ما هو مكان نوم، وضعت الشيء في غير موضعه، أليس كذلك؟ لو الآن تدخل أصبعيك وتقف وتأخذ تؤذن، وضعت الأذان في وقته أو في غير وقته، أنت ظالم، وضعت الشيء في غير موضعه. وهكذا وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم، ويطلق على الشرك لأنها عبادة استحقها الله بأنه الخالق الرازق فصرفها إلى مخلوق من مخلوقات الله، فكان واضعا للشيء في غير موضعه فكان الظلم. الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة. أفظعه أن يعبد غير الرحمن، أيخلقك ويرزقك ويربيك ويحفظك ويخلق الحياة لك والجنة من أجلك والنار ثم تعرض عنه وتعبد صنم أو شهوة أو حجر؟ أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ ولذا قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك والله لظلم عظيم. أنت مخلوق لله فلتعش لله، لا لشهوة ولا للدنيا ولا لباطن، ولا أنت مخلوق لعبادة الله فاعبد الله. فبما أجاب الخليل أو لوط عليه السلام إبراهيم؟ قال: إن فيها لوطا، أي إن في مدينة سدوم التي تريدون تدميرها يوجد فيها لوط رسول الله نبي الله ابن هاران ابن أخيم إبراهيم من بلاد البابلين. قال: إن فيها لوطا. بما أجابه الملائكة؟ قالوا: نحن أعلم منك بمن فيها، ما تعلمنا أنت، نحن أعلم بمن فيها، لننجينه والله، لننجينه أي لوطا وأهله معه. والمراد من أهله زوجة صالحة وابنتان طاهرتان فقط، وعجوز منتنة عفنة تجاوزت 100 و200 مشركة كافرة تساعد على الفحش وتدعو إلى الباطل مع الهالكين. ومن هنا لا قيمة للنسب، ما نفع انتسابها إلى أنها زوجة الخليل، والله في جهنم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أبدا. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الماضين الهالكين، وهي كبيرة السن والعياذ بالله، عجوز منتنة، كانت إذا جاء الضيف تأتي تبشر اللوطيين بأن في البيت كذا وكذا والعياذ بالله، قوادة أو جرارة في لغة أهل المدينة والعياذ بالله. قال تعالى: ولما أن جاءت رسلنا لوطا، وأصل الموكب الذي بشر إبراهيم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وصل الموكب إلى أين؟ إلى لوط. إذن لما وصلوا إليه وهم في حالة من الجمال والكمال لا تتصورها، في أزياء بشرية من خيرة البشر، ما هم في أزياء الملائكة. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئة تأسف تألم 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 مستاء بهم، ماذا يفعل الآن؟ يأتي اللوطيون ويفتعلون فيهم الفاحشة، ماذا يصنع؟ ما عنده قدر على أن يدفع، خاف الضيوف وإكرام الضيف واجب. نعم حق له أن يفزع ويخاف ويرتعب. سيء بهم وضاق بهم ذرعا، فين يهرب؟ ماذا يصنع؟ فين يدسهم؟ فين ينجيهم؟ كيف؟ ما استطاع. وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. قالت الملائكة، قال الوفد المبارك على رأس جبريل: لا تخف يا لوط ولا تحزن، لا تخف عنا ولا تحزن بنا أبدا. لماذا؟ إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. عرفتم من هذه المرأة العجوز وإلا لا؟ أما مرته الصالحة وبنتاه أسرى كلها كالملائكة، نجاهم الله أجمعين. أمرهم أن يسيروا آخر الليل، مشوا ما طلعت الشمس أو الفجر حتى دمر الله سدوم من أعلاها إلى أسفلها. وقالوا أي الملائكة: لا تخف يا لوط ولا تحزن. لماذا؟ إنا منجوك وأهلك أي من العذاب إلا امرأتك كانت من الغابرين. أترك في العذاب، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك العجوز، لأنها إذا التفتت أخذها العذاب. تدبير من هذا يرحمكم الله؟ هذا هو الله، هذا رب العالمين، هذا ولي المؤمنين، هذا متولي الصالحين، هذا منزل الكتاب، هذا باعث الرسول. لما نجهله؟ لما نتنكله؟ لما لا نذكره؟ لما نعصيه ونخرج عن طاعته؟ هذا هو الله. إلا امرأتك كانت من الغابرين. ثم قالوا له، أي قالت الملائكة للوط عليه السلام: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. ورجز شد العذاب وقبحه ومسكونه. إنا منزلون بأمر ربنا إلينا على أهل هذه القرية المدينة الحاضرة سلوم رجزا من السماء، عذابا من السماء. لما؟ التعليل الحكيم: بما كانوا يفسقون. لما تنزلون عليهم رجزا من السماء؟ لأنهم كانوا يفسقون. ما الفسق يا عباد الله؟ ما هو الفسق؟ ثوب أبيض وإلى سيارة حمراء. الفسق الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله، مشتق من فسقة الفأرة وتسمى الفويسقة إذا خرجت من جحرها. فكل من خرج عن الطريق فسق وهو فاسق. وإليكم هذا المثل: هذا طريق، هذا طريق مستقيم من عتبتك إلى الجنة أو من مكانك الآن إلى بيتك. هذا الطريق عن يمينه أوامر وعن شماله نواهي، وأنت مأمور بأن تمشي في هذا الطريق، تفعل الأمر وتترك النهي، فإن فعلت ومشيت وصلت إلى الجنة، وإن أنت تركت واجبا فسقت، فعلت محرما فسقت. فمن توغل في الفسق وأصبح من الفاسقين هلك، ومن فسق ولم يتوغل في الفسق وتاب تاب الله عليه، لكن المحنة إذا توغل في الفساد. عرفتم كيف علل الملائكة للوط؟ إنا منزلون على أهل هذه القرية، منزلون ماذا؟ رجزا من السماء، أي عذابا شديدا، وهو أن تقلب البلاد ظهر على بطن وتنزل عليها حجارة. العجب، إلى الآن ما زالت وأصبحت بحيرة من تنا إلى الآن. ثم قال تعالى: ولقد تركنا منها، أي من تلك المدينة، من تلك القرية العظيمة، تركنا منها آية، علامة أكثر من الشمس، تدل على وجود الله، على علم الله، على قدرة الله، على رحمة الله، على سخط وغضب الله، على أن من فسق فجر هلك، وهو آية كالشمس. لو تقف على تلك المدينة تعرف أين أهلها، أين تلك المباني، أين القصور، أين كذا، أين البساتين، انقلبت إلى بحيرة منتنة حتى الحوت ما يعيش فيها إلى الآن. أية آية أعظم من هذه الآية؟ ولقد تركنا منها آية بينة واضحة وضوح الشمس، ولكن من يراها؟ العاقلون، لقوم يعقلون. أما المجانين والهابطون والذين تسوقهم شهوات الأهواء لا تفكير ولا تدبير، ما يشاهدون شيئا، لكن العاقل ذو العقل ينظر: لما هلكت هذه البلاد؟ ما سبب هلاكها؟ لعلي نفعل فعل الهلاك فنهلك، فنبتعد ونجتنب. ومن ثم يعقله عقله عن فعل الذنوب والآثام فينجو ولا يهلك. وفي هذا التذكير بالعقل، وإلا لا، الذي ما يستعمل عقله ما ينجو لا في الدنيا ولا في الآخرة. وسمي العقل عقلا لأنه يعقلك دون الباطل، دون الشر، دون الخبث، دون الفساد، يعقلك. والذي لا عقل له يشرب الخمر ويضحك، بل يشرب يأكل الطعام ويسب الرب، وشاهدناهم يفعلون. لا عقول أبدا، ما يسأل لما خلقت أنا، لما فرضت علي الصلاة، لما بني هذا المسجد، لما كان الليل، لما كان النهار، ما يعقل شيئا ولا يفكر فيه. فهم كالبهائم التي تساق إلى المجزرة لتذبح ولا يشعرون ولا يعلمون. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله، الحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، حلم إبراهيم ورحمته تجليا في دفاعه عن لوط وأهله.
إبراهيم حليم رحيم والله العظيم، وسمي بإبراهيم بالأب الرحيم، تجلى حلمه ورحمته في أنه دافع عن قوم لوط، وإلا لا، عن لوط. نعم.
ثانيا، تقرير مبدأ: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
هذه حقيقة ما ننساها، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما معنى هذه الكلمة؟ عملك فاسد، ما تنجح أنت عامله ولا تفلح. فكونك ابن نبي وإلا ابن ملك وإلا كذا، إذا بطأ بك العمل ما ينفعك النسب أبدا. أين امرأة لوط؟ أليست في جهنم؟ أين والد إبراهيم آزر؟ أليس في جهنم؟ أين والد رسول الله محمد؟ أليس في جهنم؟ أين ابن نوح كنعان؟ أليس في جهنم؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كن ابن من شئت، العبرة بعملك صالح وإلا فاسد.
ثالثا، مشروعية الضيافة وتأكدها في الإسلام لحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
هذا الواجب فرطنا فيه وأضعناه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا استضافك عبد وقال أنا ضيفك يا فلان الليلة، أبيت عندك أو أطعمني أو اسقني، وجب عليك أن تكرمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا إبراهيم ماذا فعل بضيفه؟ ذبح بقرة شواها مشوية وقدمها بين أيديهم وقال ألا تأكلون؟ ضيافة وإلا لا؟ من أبو الضيفان لن؟ والله إلى إبراهيم. وإنما من تدبير الله عز وجل وجدت المطاعم والمساكن في العالم. قبل هذه الحضارة كنت لما تدخل القرية ما فيها مسكن تسكن فيه إلا عند واحد من أهل القرية، ما في طعام تجده إلا عند واحد من أهل القرية، ما في مطاعم تبيع الطعام ولا مساكن، أليس كذلك؟ أدركنا هذا في القرى إلى الآن. فمن ثم إذا جاء الضيف إلى القرية يبيت جائعا، يبيت عاريا في الأرض في البرد، لا بد على أهل القرية أن يؤووه وأن يطعموا ويسقوا. فلما انتشر هذا النوع من الحضارة خفت هذه، لكن بقيت إذا جاءك رجل قال أنا ضيفك ضيفني يجب أن تضيفه.
رابعا، التنديد بالفسق عن طاعة الله وهو سبب هلاك الأمم والشعوب. قال التنديد بالفسق عن طاعة الله وهو سبب هلاك الأمم.
من هداية الآيات التي تدارسناها أن التنديد بالفسق وتقبيحه وتنفير الناس منه واجب، لأن الفسق هو سبب الهلاك والخراب والدمار. ما أهلك الله قوم لوط إلا لفسقهم والعياذ بالله.
أخيرا، فضيلة العقل إذا استعمله صاحبه في التعرف إلى الحق والباطل والخير والشر.
أخيرا، فضيلة العقل. فسرت لكم العقل، تعرفون العقال وإلا لا؟ عقال على رأسه يعقل له عمامته حتى لا يعبث بها الريح، يعقل بها جمله أو فرسه حتى لا يذهب. فالعقل آلة باطنية في القلب تعقل صاحبها عن السوء، عن الشر والفساد، عن الخبث والفسق والبذاذ، تعقله، فهي آلة العقل، وهي قوى باطنية في القلب على شرط أن يحافظ عليها صاحبها، ما يصب عليها أطنان الذنوب والآثام فتفسد وتخرب وتصبح ترى القبيح حسنة والحسنة قبيح والعياذ بالله.
وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أسألكم بالله من قص علينا هذا القصص؟ والله ما هو إلا الله، ولا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يقص مثل هذا القصص. إذن فالذي نزل عليه هذا القصص يستحيل أن يكون غير رسول الله، والله إن محمدا لرسول الله وإن كفر الناس أجمعون، كيف لا يكون رسولا وهذا الوحي الإلهي ينزل عليه؟ هذه الأخبار من أخبر بها؟ الله، ليس إلا الله. وهل يكون جائزا أن يخبر بالخبر وهو غير موجود وينفيه الملاحدة والعلمانيون؟ مستحيل، ما من خبر إلا والمخبر موجود أخبر به. كيف يخلق هذه الأشياء ويقولون غير موجود؟ عما هذا ماذا؟ ضلال بين، فساد في القلوب، ينكرون وجود الله. من أوجد هذا الكون؟ والسر في ذلك أن لا يعبدوا الله ولكن يفسقون ويفجرون اتباعا لوحي الشيطان وبياناته. قول ربنا وإلى مدين، أي وأرسلنا، بعثنا إلى مدين، قرية مدينة كبيرة تسمى مدين باسم الرجل الأول سميت به، بعثنا لهم أخاهم شعيبا، وشعيب نبي من أنبياء العرب، أنبياء العرب 5 أو 6 أو 4 شعيب منهم. ومدين هذه ما بين فلسطين والأردن والشام في المنطقة والحجاز أيضا. وإلى مدين أخاهم شعيبا أرسلناه، فماذا قال؟ يا قومي، يا قومي اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ذي دعوته، ما قال أعطوني دينار ولا درهم ولا أتركوا نساءكم ولا فرقوا في أولادكم. ماذا قال لهم؟ اعبدوا الله، أذلوا له واخضعوا بطاعته، إن قال صوموا صمتم وإن قال أفطروا أفطرتم، قال اركعوا ركعتم، قال اسجدوا سجدتم. ذي هي العبادة، اعبدوا من؟ الله. وكانوا يعترفون بوجود الله، عرفوا أن الله هو خالق الخلق وأنه بيده كل شيء. وهذا المذهب العقدي استمر طول الحياة إلا منذ زمان بسيط لما ظهرت الشيوعية والماسونية، كذبوا الناس في وجود الله. وإلا المشركون على أصنافهم لا ينكرون وجود الله، كيف يقول الله غير موجود وأنت من أوجدك؟ أمك من أوجدها؟ مستحيل. يؤمنون بالله لكنهم يعبدون سواه، يعبدون سواه بعبادات ما شرعها الله، فكيف يسعدون بها ويكملون عليها؟ ماذا قال شعيب عليه السلام؟ يا قومي اعبدوا الله أولا وارجوا اليوم الآخر، أرجو آمنوا به وانتظروا مجيئه، لأنه يكشف الستار ويظهر العار ويتبين السعيد والشقي في هذا اليوم. ما تنسوه، ما تغفل عنه، لا تعرض عنه، اذكروا الدار الآخرة. وما أحوجنا إلى هذه، والله ما أحوجنا إلى هذه. ملايين المسلمين ما يذكرون الدار الآخرة، ما يفكرون فيها. والله عز وجل امتدح رجالا من قوم عبيده فقال تعالى: وأخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ميزناهم بميزة وهي أنهم ما ينسون الدار الآخرة. هؤلاء رسل الله وأنبياء وصالح عباده. إنا أخلصناهم بخالصة خاصة وهي ذكر الدار الآخرة. هذا شعيب يقول لأهل مدين: وارجوا اليوم الآخر، ما تنسوا، ما تكذبوا به، ما تعيدوا عنه، فكروا فيه، لأنه يوم الجزاء. هذا اليوم يوم عمل وذلك يوم جزاء. فما دمتم تعملون اليوم فكروا في يوم جزاء أعمالكم التي تعملونها. ومرة ثانية: الذي ينسى الدار الآخرة قريب ممن ينسى الله، ما يستقيم أبدا ولا يفعل خيرا ولا يكف عن شر ولا خبث ولا فساد. الذي ينسى الله كالذي ينسى الدار الآخرة، يموت موتا كاملا، يصبح حيوان كالحيات والثعابين. ثالثا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما تعصوا الله في الدنيا، هذا بالزنا وهذا بالربا، هذا بالغش وهذا بالكذب وهذا بالخداع، هذا بالتزوير وهذا بالبخس في الكيل والوزن. كل المعاصي التي يعصى فيها الله ورسوله تسمى فسادا. والعامل بالمعاصي في أي مكان هو عامل بالفساد في الأرض، عاثي في الأرض فسادا. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكانت لهم جريمة وهي التطفيف في الكيل والوزن، عجب، وبخس الناس أموالهم. البضاعة تساوي 1000 يقول له 10 ريالات. إذن قال تعالى: فكذبوا، كذبوا شعيبا، ما آمنوا بما قال لهم، ما أجابوا، ما فعلوا، لأن الله كتب شقاوتهم وأعد لهم دار البوار والخسران. كذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. صيحة ارتجت لها القلوب، الأرض تحركت، ماتوا عن آخرهم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين على ركبهم، أموات لا يبصرون ولا يتكلمون في ساعة واحدة. هذا الهلاك نتيجة التمرد والعصيان ولا لا؟ نتيجة الخروج عن طاعة الله. ينزل كتابه ويبعث رسوله ويبين لعباده فينتكسوا ويعرضوا ويعملون بطاعة الشيطان فيعصون الرحمن. لا بد وأن تنزل بهم نقمة الله في الدنيا والآخرة. عرفنا هذه الآية وإلى مدين. والآن قال تعالى: وعادا أيضا وثمودا، أي وأرسلنا إلى عاد هودا وإلى ثمود صالحا.